فإنها عند الإمام مالك من المؤكد الذي يدانى به الوجوب، فهي مثل الوتر الذي جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه واجب، وجمهور العلماء على أنه سنة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله في كل يوم وليلة، كما مضى في حديث معاذ، ولم يذكر وجوب تحية المسجد في ذلك. وكذلك أحاديث أخرى صحيحة ثابتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلزم على الإنسان من الصلوات ذكر الخمس الصلوات فقط، دل هذا على عدم الوجوب. ولكن من قال بالوجوب قال هذا لا يمنع من كونه يجب، لأن هناك طاعات لا تجب في الأصل وإنما تجب في السبب، كالنذر مثلا. إنسان لا يلزمه شيء غير ما ألزم الله جل وعلا من الفرائض واجتناب النواهي، ولكن إذا التزم ودخل في النذر وجب عليه ذلك. قالوا: وكذلك إذا دخل المسجد فإن هذا سبب أوجب عليه أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، كما جاء النص عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ويتظهر فائدة الخلاف: هل الإنسان إذا دخل المسجد وجلس قبل أن يركع يكون آثما ارتكب محرما، أو أنه لا إثم عليه وإنما ترك سنة يثاب عليه؟ تظهر فائدة الخلاف في هذا. فالجمهور يقولون لا إثم عليه وإنما ترك سنة مؤكدة يثاب عليه، والقليل من العلماء يقول إنه يأثم. وعلى كل في هذه المسألة وغيرها مما يشابهها، الطريق السليم الذي ينبغي للإنسان سلوكه أن يجتهد في الخروج من الخلاف، وإن كان ليس عليه لو لم يفعل ذلك إثم، ولكن يخلص نفسه ويريحها ويخرج من مظان الإثم. فلا ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد إلا أن يركع ركعتين. واستثنى العلماء من ذلك أحوالا، منها إمام الجمعة إذا دخل فإنه لا يركع ركعتين وإنما يبدأ بالخطبة، ثم إذا كان دخول الإنسان أيضا لأنه قيم للمسجد يعني يخدمه يقوم على مصالحه ويتكرر دخوله، فهل كلما دخل يلزمه أن يصلي ركعتين؟ اختلف الفقهاء في هذا، يعني في تكرار الدخول مطلقة لا القيم، أما القيم فقد أخرجوه من ذلك، قالوا يركع أول مرة ثم ليس عليه أن يكررها كلما دخل وخرج لمصلحة المسجد، لأن هذا قد يفك، فاختلفوا في هذا. فعند المالكية أنه لا يكررها، لا يكررها وإنما يكتفي بمرة، وقيد الأحناف بأن هذا في اليوم، لو قدر أنه يتكرر مرارا يكفيه مرة، يصلي مرة. أما عند الشافعية فإنه يستحب له أن يصلي ما لم يكن بين التكرار وقت قليل فإنه لا يلزم. أما إذا طال الوقت فإنه يصلي ركعتين، وكذلك عند الحنابلة. ثم إذا دخل المسجد وجلس، هل يلزمه أن يقوم ويأتي بالركعتين؟ دخل رجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له: يا فلان أركعت؟ قال: لا. قال: قم فاركع وتجول فيهما. على هذا إذا دخل الإنسان المسجد فجلس يلزمه أن يقوم ويأتي بالركعتين، وهذا هو قول جمهور الفقهاء. ما لم يطل البط، يعني يجلس جلوسا طويلا، فإنه يفوت ذلك لأنه جلس وجلس جلوسا طويلا. أما أوقات النهي فهل يصلي إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة الفجر وقد صلى الفجر، أو بعد صلاة العصر وقد صلى العصر؟ وأوقات النهي جاء أنها 5 أو 3 على الاختصار. أما 5 فالأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، والثالث إذا وقفت الشمس في كبد السماء متوسطة إلى أن تزول إلى جهة الغروب، والثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس وبين غروب الشمس، والخامس من بدء الشمس بالغروب إلى أن تنتهي، وهي 3 عند من يسقط هذا التفصيل ويقول: الأول من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، والثاني من زوال الشمس وقوف الشمس حتى تزول، والثالث من بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الصلاة في هذه الأوقات حرام إلا أن تكون فائتة، صلاة فرض فاتت، فإنه يلزم من فاتت الصلاة أن يصليها الوقت الذي يذكرها فيه إذا كان ناسيا، أو يستيقظ إذا كان نائما. فهل الإنسان إذا دخل المسجد في هذه الأوقات يلزمه أن يركع ركعتين؟ اختلف العلماء في هذا. الشوكاني رحمه الله يقول إن هذه المسألة من المضائق، يقول: والأولى بالورع أن لا يدخل المسجد في هذه الأوقات، ولكن هذا غير صحيح. والتحقيق في هذا أن الأمر بالصلاة عام فيها، يعني في الصلاة، والنهي عن الصلاة في الأوقات خاص فيها. وعند علماء الأصول لا يتعارض عام مع خاص، بل العام يحمل على الخاص. فإذا طبقت هذه القاعدة أصبح ليس هناك تعارض. المعنى أننا نخرج من الأمر بالصلاة هذه الأوقات لأنها قيدت، فيصبح الإنسان مأمورا بالصلاة إذا دخل المسجد في غير هذه الأوقات 3. أما قول من يوجب هذا أو يجعله مؤكدا بأن هذه ذوات أسباب، وذوات الأسباب تفعل للسبب. فالصحيح أن هذا لا يدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا ونهى، إذا قال قولا في أمر ما ونهى عن ذلك الفعل الذي يكون في الوقت أو المكان الذي أمر به، فإن القاعدة أن يجتنب النهي ويؤتى من الأمر ما يستطاع، كما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فقيد الفعل بالمستطاع والنهي بألا يفعل مطلقا، يجتنب. وهذا هو معنى قول أهل الأصول: جانب النهي آكد، النهي يجتنب نهائيا، أما الأمر فمقيد بالاستطاعة. وهناك تفاصيل المسألة وكلام طويل للعلماء، وهي محل نظر واجتهاد. فمن صلى في أوقات النهي فلا ينكر عليه، ومن لم يصلي وجلس لا ينكر عليه، لأن المسألة محل نظر واجتهاد. فمن أداه نظره واجتهاده إلى أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل حتى في أوقات النهي فيكون مأجورا على ذلك إذا كان أهلا للاجتهاد، ويقول بموجب الدليل. وإذا لم يفعل وجلس في وقت النهي لأنه رأى أن هذا لا يشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأمر بالصلاة، فإنه لا ينكر عليه، والله أعلم.
قال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، زاد: ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته.
قد اعتاد بعض الناس في يوم الجمعة أن الخطيب إذا بدأ بالخطبة يقوم ويركع، وهذا لا يجوز مطلقا إلا أن يكون الإنسان داخلا إلى المسجد فيركع ركعتين يتجوز فيهما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يخففهما ليستمع الخطبة، يجلس يستمع الخطبة، لأن هي المقصود. وقد جاء في بعض الروايات في قصة سليك الغطفاني الذي دخل والإمام يخطب أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في خطبته حتى انتهى من ركعتين ثم استأنف. ومثل هذا لا يكون الآن لكل داخل، ولكن ينبغي للإنسان أن يجمع بين الصلاة والاستماع، فإنه يجب عليه استماع الخطبة وجوبا كما سيأتي، ويحرم عليه الاشتغال بغير الاستماع. قد جاء كما سيأتينا أن من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وهذا أمر بالمعروف. ومع ذلك عده لغو. أما ما عدا ذلك من الأوقات فإنه ينبغي له بالتأكيد أن يصلي أقل ما يصلي ركعتين، إلا إذا دخل وقد أقيمت الصلاة، فإنه لا يجوز له أن يشرع في صلاة غير المكتوبة التي أقيمت، لأنه جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد اعتاد بعض الناس أنه إذا دخل الفجر، دخل في صلاة الفجر ووجد الإمام يقرأ أو أقيمت الصلاة، يبدأ بركعتي الفجر ثم يفرغ منهما ويدخل مع الإمام في الصلاة، وهذا لا يجوز، وصلاته باطلة وغير مجزية ولا تنعقد أصلا، فهي لغو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. فقوله فلا صلاة نفي يقتضي الفساد في كل صلاة يشرع بها الإنسان، وهذا لا يفعله إلا الجهل، وإلا من عنده شيء من العلم يعرف أن هذا لا يجوز، بل عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة. وإن كانت سنة الفجر من المؤكدات التي لا ينبغي التفريط فيها، ولكنه إذا فرغ من الصلاة مع الإمام إن شاء أن يركع ركعتين، وإن شاء أن يدعها إلى طلوع الشمس وارتفاعها ثم يقضيها، فإن هذا جائز. أما أن يركعهما قبل أن يدخل مع الإمام في الصلاة وقد أقيمت الصلاة فهي باطلة ولا تجزي، وهو آثم في هذا، يعني لا يكون له أجر ويكون عليه وزر لأنه خالف الشرع. ثم كذلك في مثل في المسجد الحرام مثلا، إذا دخل الإنسان قاصدا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف يخرج من هذا الحديث، فيبدأ بالطواف أولا قبل أن يركع. ومعلوم أن الطواف ليس فيه جلوس وإنما هو يسير، فإذا ركع ركعتي الطواف بعده فقد امتثل الحديثين معا وخرج من عموم قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعته. وكذلك إذا وجد دخل ووجد الإمام يصلي أو الجماعة يصلون على جنازة مثلا، فإنه يدخل فيها ثم بعد ذلك يركع ركعتين.
باب في فضل القعود في المسجد.
المقصود بالقعود في المسجد الجلوس فيه للتعبد، إما انتظار الصلاة وإما للقراءة وإما للذكر، فالجلوس في هذه الصفة عبادة، وسيأتي أن الملائكة تصلي عليه. نعم.
قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم.
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يقم، سيأتي في الرواية الأخرى ما لم يحدث أو يؤذي أحدا. ثم فسر صلاة الملائكة بقوله اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. وفي رواية وتب عليه، فهذه صلاة الملائكة للعبد الذي يجلس في الصلاة تعبدا لله جل وعلا، إما ينتظر الصلاة وإما يتلو كتاب الله وإما يستمع للذكر أو للعلم الذي يتعلمه في شؤون دينه وأمره، فإنه يكون في عبادة والملائكة تصلي عليه إلا أن ينقض وضوءه. وسيأتي تفسير الحدث في الحديث نفسه من كلام الراوي أبي هريرة رضي الله عنه. والحدث فهو انتقاض الوضوء، فإذا انتقض وضوءه فإنه يحرم من صلاة الملائكة، أو كذلك آذى أحدا في مجلسه أو في المسجد فإن الملائكة تتوقف عن الاستغفار له والدعوة له. والاستغفار استغفار الملائكة أمره جيد ومطلوب، لأنها الملائكة من كرام عباد الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيرجى أن تستجاب دعوتهم، فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذه الدعوة وهذا الاستغفار. ثم يفهم من قوله ما لم يحدث أن الحدث مكروه في المسجد الذي هو خروج الريح من الدبر، هذا هو المقصود بالحدث في الحديث، ولهذا جعل سببا لتوقف الملائكة عن الاستغفار، ولذلك كره هذا من كرهه من العلماء أخذا من هذا المفهوم. ومن العلماء من قال إن هذا جائز بدليل أنه يجوز للإنسان أن ينام في المسجد، والنائم لا يخلو من الإحداث، وكذلك جاء كما هو معروف أن أهل الصفة كانوا يسكنون في المسجد ليس لهم بيوت، مثل هذا لا يخلو من أن يحدثوا ينقض الوضوء. وأهل الصفة قوم فقراء يأتون مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارين بدينهم من الكفار ولا يكون لهم مأوى، فيتجمعون في المسجد حتى يكون لأحدهم مأوى آخر. كذلك أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن الروائح الكريهة ممنوعة في المساجد، كل ما كان فيه رائحة كريهة لا يجوز للإنسان أن يحضر الجماعة في المسجد، لأن هذا يؤذي المصلي ويؤذي الملائكة، والملائكة تحضر كذلك مع المصلين وهم يتأذون بما يتأذى منه بنو آدم. وقد جاء هذا المفهوم مصرحا به في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد نهى من أكل بصلا أو ثوما نهاه عن الدخول في المسجد، فقال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا. وكذلك ما يلتحق بهذا من الروائح المستكرهة أو ما هو أقبح من البصل والثوم كالدخان مثلا، فإن رائحة الدخان عند من لم يعتاده أخبث من رائحة الثوم، فقد يشق على الإنسان مشقة عظيمة أن يقف بجواره مدخن قد اصطبغ جسمه وثيابه وأصبحت رائحة الدخان تتصاعد من فمه ومن سائر بدن. كذلك أخذ العلماء من هذا أن الإنسان ينبغي له إذا أتى إلى المسجد أن يتطيب ويجتهد في ألا يشم منه أي رائحة مستكرهة. أما قوله ويقم، فالمقصود به أن يكون جالسا في مكانه، فإذا قام من مكانه انقطعت الصلاة عليه، والمقصود بالقيام القيام للخروج من المسجد. أما أن يقوم من مكان ويذهب إلى مكان آخر في المسجد لمقصد إما قرب الإمام وتقدم أو لمصلحة ما، فإن الصلاة لا تنقطع عليه، لا تنقطع عنه. أما الأذى أو يؤذي، فإن الأذى المقصود به أن يؤذي أحدا من الناس بفعل أو قول، بفعل أو قول، والفعل كتخطي الرقاب مثلا، والمضايقة مضايقة الناس سواء كانوا في الصفوف أو في غير ذلك. أما القول فهو يعم كثيرا، يعني عمومه أكثر حتى يدخل فيه رفع الصوت بالقراءة بالقرآن، وقد جاء النهي عن هذا كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة معتكفا في المسجد، فكان الصحابة منهم المصلي ومنهم القارئ، فرفع الستر وقال كلكم يناجي ربه فلا يشغل بعضكم بعضا. فرفع الصوت سواء بالقراءة أو بالذكر لا ينبغي في المسجد، لأنه يشوش على الآخرين ويؤذيه. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد دخل المسجد وسعيد بن المسيب فيه، وكان عمر رضي الله عنه حسن الصوت جميل الصوت، فجعل يصلي ويقرأ القرآن ويرفع صوته، فقال سعيد لخادمه اذهب إلى هذا الرجل فقل له إما أن تخفض صوتك وإما أن تخرج من المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب فوجده الخليفة عمر بن عبد العزيز فلم يقل له شيئا، فلما جاء إلى سيده قال ألم أقل لك تقول له يخفض صوته أو يخرج من المسجد؟ فقال إنه عمر بن عبد العزيز. فقال اذهب فقل له، فذهب وقال إن سعيد بن المسيب يقول لك إما أن تخفض صوتك وإما أن تخرج من المسجد. فخفف صلاته وأخذ نعليه فخرج. سعيد بن المسيب ينكر على خليفة المسلمين، عمر بن عبد العزيز رفعه الصوت بالقراءة لأن هذا أمر معلوم عنده. وقد تكاثرت الأخبار عن الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره بعقاب من يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع مرة رجلا يضحك في المسجد فاستدعى به فقال: ممن أنت؟ فقال: من ثقيف. قال: هل أنت من أهل المدينة؟ قال: لا، بل أنا من أهل الطائف. قال: لو كنت من أهل المدينة لنكلت بك ولأوجعتك، لا تعد إلى مثلها. في وقائع كثيرة، وليس هذا خاصا بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في كل المساجد التي يكون فيها مصلون ومناجون لله جل وعلا. أما إذا لم يكن فيها إلا من يقرأ وحده فلا بأس برفع الصوت، ولكن إذا كان عنده من يقرأ مثله فلا يجوز. سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه رجلا يقرأ القرآن ويرفع صوته فقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هل يجوز مثل هذا لمن يقرأ؟ هكذا يقول معاذ رضي الله عنه. والله جل وعلا يأمرنا أن ندعوه خفية وتبرعا، تبرعا وخفية، خفية. فكل ما خفي العمل سواء كان ذكرا أو تلاوة يكون أدعى للقبول وأبعد عن الرياء والسمع. هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى لا يكون فيه أذى للناس. من المنكرات أن يقوم الإنسان بجوار آخر في الصف وكلهم يصلون يناجون الله ثم يرفع هذا صوته ويشوش على الذي بجواره فلا يدري ماذا قال. هذا من المنكرات التي لا تجوز، فإنه بهذا يؤذي. فكل أذى لعباد الله ممنوع، وهو يمنع استغفار الملائكة له، فيكون الإنسان سببا لحرمانه الخير وهو لا يشعر في مثل هذا.
قال أبو داود: حدثنا
ما عدا الذكر والتلاوة من حديث الدنيا وما أشبه ذلك، فسيأتي في الحديث ما يشير إليه.
قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
هذا فيه تقييد ذلك بالنية التي عقد العزم عليها في جلوس، أن جلوسه من أجل انتظار الصلاة، فإنه يبقى في حكم المصلي من حيث الأجر والثواب ما دام في مصلى ينتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني يكتب له من الثواب ما يكتب للمصلي، وهذا فضل عظيم، فضل عظيم. إلا أن هذا يتوقف على النية كما سيأتي، أن الإنسان ليس له إلا ما نوى، فالنية هي التي تعين العمل وتجعله طاعة بدل أن يكون عادة، ولا ينبغي أن يفرط بمثل هذا. إنسان إذا أتى إلى المسجد يحضر النية ويحتسب أنه يجلس لانتظار العبادة، إن لم يكن في غير فهو في عبادة، فيبقى جلوسه في المسجد كأنه يصلي وإن كان جالسا، يكتب له أجر مصل، وفضل الله عظيم، فضله واسع. وإنما الإنسان فهو الذي يكون سببا لحرمانه من فضل الله جل وعلا.
قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ارحم، حتى ينصرف أو يحدث. فقيل ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرب.
هذا من كلام أبي هريرة، تفسير هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، هو الذي فسر الحدث بذلك، والحدث معروف، ولكن يجوز أن السائل فهم أن الحدث المقصود به أعم من هذا، وهو الابتداع في الدين، الإحداث في الأمر، فلهذا استفسر فقال له أبو هريرة الحدث هو خروج الريح من الدبر، فبين هذا. وهذا مثل ما سبق يدل على أن الإنسان ما دام متطهرا أن الملائكة ملائكة الله تستغفر له وتسأل له الرحمة، تطلب ربها جل وعلا أن يغفر له ويستر عيوبه ويغفر ذنوبه وأن يدخله في رحمته، وهو فضل عظيم وخير كبير. وأما قوله ما دام في مصلى فإنه يدل على أن الإنسان يحصل له ذلك وإن لم يكن في المسجد، وإن كان مثلا في بيته كالمرأة التي تصلي في بيتها وتبقى في مكانها الذي صلت فيه تنتظر صلاة، فإنها تدخل في هذا، لأن قوله ما دام في مصلى عام يدخل فيه المسجد وغير المسجد، المصلى الذي يكون في البيت، وفضل الله واسع. نعم.
قال أبو داود حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأسدي عن عمير بن هاني العنسي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه.
هذا الذي قلنا إنه سيأتي تقييد هذه الأحاديث به، من أتى المسجد لشيء فهو حظه. معنى الحديث من أتى المسجد ناويا عمل شيء فليس له إلا ذلك العمل وتلك النية، فمن أتى للعبادة للصلاة والجلوس والسؤال والتعرض لرحمة الله جل وعلا ومغفرته فله هذه النية، ومن أتى للاستئناس بالأصحاب والحديث معهم أو التفرج والنظر أو ما أشبه ذلك فليس له إلا تلك النية وذلك المقصد. وقد جاء هذا في الحديث المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات، وهذا شامل لكل عمل، فالنية أمرها عظيم والنية هي عمل القلب، هي عمل القلب، وعمل القلب هو الذي يبعث الجوارح. فإذا كان الإنسان مقصده ونيته أمر من أمور الدنيا فليس له أجر إلا ذلك الأمر في مجيئه، وإن كان خالطا يريد هذا وهذا فله ذلك بحسب نيته، وليس كمن يأتي إلى الصلاة إلى المسجد ليس له مقصد إلا أداء فريضة الله جل وعلا والتعرض لمغفرته ولفضله جل وعلا. ثم في هذا ما يدل على أنه لا ينبغي الاشتغال في المسجد بغير ذكر الله وتلاوة القرآن والتعلم والتفقه في الدين في دينه وما أشبه ذلك صاحبه. والإنشاد معناه السؤال، يسأل من رأى كذا وكذا، وسيأتي بيان حكمه في نص الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود حدثنا عبيد الله بن عمر الجثمي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة يعني بن شريح قال سمعت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا.
من سمع رجلا ينشد دابة فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. هنا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول، وقوله لا ردها الله عليك دعاء، دعاء بعدم وجدانها ألا يجده، يعني بنقيض قصده. وهذا يدلنا على أن هذا حرام لا يجوز، وسواء كان الإنسان عالما بذلك أو جاهل فينبغي أن يقابل بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، وهذا عام في كل ضائع، فإنه لا يجوز السؤال عنه في المسجد سواء كان له خطر له قيمة كبيرة أو لا، فإن هذا من أمور الدنيا. والمساجد بنيت للعبادة فلا ينبغي استعمالها لمصالح الدنيا، ولهذا قيس على ذلك كل ما في معناه من البيع والشراء، وكذلك ما ليس عبادة بل هو من أمور الدنيا فكيف بما هو محرم، مثل الغيبة والنميمة وما أشبه ذلك من المحرمات، فإن هذا يتضاعف عقابه في المسجد، وإن كان هو عليه عقاب عظيم في غير المسجد ولكنه في المسجد يكون أشد وأعظم. ثم إن مثل كون الإنسان قد يضيع له ولد مثل، فهل هذا يسوغ له أن ينشد في المسجد؟ لا يدخل في هذا، ولكن ينبغي أن يقف عند الأبواب، أبواب المساجد من خارج المسجد ويسأل، لا بأس بهذا. أما في داخل المسجد فلا يجوز مطلقا. أخذ من هذا المنع من المسألة في المساجد، كون الإنسان يأتي ويسأل مالا أزعم أنه فقير سواء كان صادقا أو كاذبا، فقالوا هذا ممنوع، لأن المساجد ما بنيت لهذا، وإنما بنيت للعبادة، وهذا تقصير دنيا. ومن العلماء من أجاز ذلك بشرط أن يكون فقيرا محتاج، واستدلوا بحديث سليك الغطفاني الذي سبق أن ذكرناه، لأنه كان فقيرا ليس عليه إلا خرقة لف بها جسده، فلهذا لما دخل قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ادنو، فجعل يأمره بالدنو حتى تقدم ورآه الناس، ثم أمر بالصدقة وحث عليه. والحقيقة أن هذا لا يدخل في ذلك، لأن هذا لم يسأل، وإنما سأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحالته معروفة، فحث على الصدقة مطلقة. فعلى هذا يبقى الكراهة، كراهة السؤال في المسجد. وإنما اختلف العلماء هل يعطى من سأل في المسجد أو يكره أن يعطى. صحيح أنه لا يكره، من تصدق عليه فله أجره، وهو في ذلك إذا كان صادقا فربما أنه يكون معذورا، وإلا فهو آثم. وسيأتي الكلام على المسألة مفصلة وحكمه إن شاء الله. ثم إن العلماء اختلفوا في حكم هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليقل له لا ردها الله عليك، فمنهم من قال هذا واجب، يجب على من سمع أن يخاطبه بذلك، أن يدعو عليه بهذا بعدم الفقدان لا ردها الله عليك. وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك حينما سمع رجلا يقول من ينشد الجمل الأحمر، فقال لا وجدت، ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة غالبا. فعلى هذا كل من سمعه يجب عليه أن يقول ذلك ويعلمه بأن هذا لا يجوز لقوله فإن المساجد لم تبن لهذا، يعلمه يخبره بالطريقة، طريقة السليمة، أن هذا لا يصح، وإنما المساجد جعلت للتعبد للعبادة. وقوله فإن المساجد لم تبنى لهذا يدلنا على أنه لا يجوز فعل ما ليس عبادة في المسجد. أما ما جاء أن الحبشة كانوا يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم، فهل هذا عبادة أو هو من اللهو واللعب؟ الجواب أن هذا عبادة، لأنهم يستعدون للقتال وللفر والكر، يلعبون بالسلاح ويتدربون به، وهذا من أفضل الأعمال إذا قصد به الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولهذا السبب كان فعلهم في المسجد. أما أمور الدنيا سواء كان حديثا أو اشتغالا من بيع وشراء وتأجير ومفاوضات، فإن هذا كله لا يجوز في المسجد. وخليق بمن فعل ذلك أن الله لا يبارك له. والذي ينبغي لمن سمع هذا أن يدعو عليه بنقيض قصده، كما نبه هذا الحديث إليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
باب في كراهية البزاق في المسجد.
الكراهة قد تطلق أنه يكره كذا وكذا ويراد بها المحرم، وهذا هو المعروف في لسان الشرع وباصطلاح السلف قديما، وإنما حدث الاختلاف الحديث بين الفقهاء أن الكراهة تنقسم إلى قسمين، كراهة تحريم وكراهة تنزيه. وكراهة التحريم هي ما يأثم الإنسان بفعله، أما كراهة التنزيه فالإنسان يؤجر على الامتناع من ذلك ولا يأثم في فعله ولكنه مكروه، يكون من باب الأدب ومن باب الكمال. والذي يظهر أن أبا داود قصد بهذا التحريم فيما سيأتي في الأحاديث أنه محرم أن يبزق في المد. وهل هذا يكون مطلقا أو أنه مقيد؟ ومعنى الإطلاق أن يبزق في ثوبه أو بمنديل أو بغير ذلك، أو يبزق على الأرض، على أرض المسجد أو فرشه أو بشيء وضع فيه. الصحيح أنه مقيد بأن يبزق إما بحائط المسجد على الحائط حائطه أو على أرضه. أما إذا بزق بشيء مما معه معد لذلك فإن هذا جائز، وقد أرشد إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. والبزاق أو المخاط أو النخامة كلها بمعنى واحد، وهي خطيئة فعلها في المسجد، وهي ليست نجسة ولكنها